7 انتو على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
من برنامج ليالي يمال الشام. الساعة بمونتريال 7 مساء، يسعد مساكن. والساعة بتوقيت دمشق الساعة 2 صباحا، صباح الياسمين. واليوم الأربعاء 22 تموز 2015. معكم اليوم سميرة، هالة، حسان، سامي وأنا هند، وبيتغيب اليوم الزميل عمار، منتمنى له إجازة سعيدة. ضيف البرنامج لحلقة اليوم السيد يوسف طربوش. بدي رحب بزملائي بالاستوديو حسان وسامي، يسعد مساكن.
يسعد مساكي هند،
مساء الخير.
فاضي الاستوديو هيك بدون عمار والشلة والكل، يعني إن شاء الله يرجع بخير وسلامة ويكون عم يستمتع بالشمس الحلوة والمي الحلوة كمان.
أكيد.
مواضيعنا لليوم رح تبدأ مع أخبار سورية ومتفرقة. الكركم أو العقدة الصفراء، فوائدها واستعمالاتها، بفقرة صحة من كنوز الطبيعة مع السيدة رغدة شعبو. الحكم السريع على الآخرين هو موضوع دردشة ستات مع سميرة وهالة. الفقرة التالية انعكاس الاتفاق الإيراني النووي على المنطقة العربية وتحديدا سوريا، هو موضوع حوار اليوم مع سيد يوسف طربوش. مسك الختام مع سامي. معك
بالنسبة لليوم هند، رح يكون معنا هي أول أغنية لحن زياد الرحباني للسيدة فيروز، موشح من ألحان سيد درويش، دور من أدوار القديمة من ألحان داود حسني. شو هي الأغنية الشبيهة برأ الحبيب واللي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم؟ ورح نستمع إلى من صوت تاني، من صوت آخر، ومنختم مع صفوان بهلوان ومع دعوة للاستماع والاستمتاع.
أكيد فقرة طربية بامتياز. ندعوكم أنه اليوم تستمتعوا، خاصة أنه سامي اليوم محضر لكم هالأغاني الحلوة، وعنا يعني الوقت تقريبا 45 دقيقة. بدي لكم بالنهاية أعزائي المستمعين، لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني يشام.ca. هو موقعنا واللي بتشوفوا فيه كل الحلقات القديمة من أول ما بدينا لهلأ، والفقرات اللي بتحبوا ترجعوا تسمعوها مرة تانية أيضا فيكن تدخلوا على الموقع وتسمعوا. أعزائي المستمعين، لحظات قصيرة وأنتوا على موعد معي بافتتاحية اليوم.
أثرى ببلادي لا في لحباها، وجدي غندم توفى لا تبكى ليغو، غني وغنيغو لا جمعات طبا. ويا أمي يا سوريا
Please.
من الصعب على بعض السوريين اليوم أن يتقبلوا بعضهم الآخر المختلف عنهم بالرأي، بل أصعب من ذلك حينما نكون متعصبين بنقاشنا الذي لا يؤدي إلا إلى الغضب والكراهية. وسمعنا الكثير من القصص في حياتنا اليومية عن تفرق أصدقاء كانت تجمعهم المحبة والألفة والتسامح، كما نعلم جيدا أن الحرب تفرز بالإضافة للمآسي مشاعر ضغينة وأمراض اجتماعية وحالات من التشتت بالأفكار والتصرفات. نعلم أيضا في الحروب تغلي الدماء في العروق لفقدان عزيز وغالي، والتحكم بالعقل يبقى دربا من الصبر المفقود. لكن أعزائي، نحن الآن في هذا الوقت أشد ما نكون بحاجة للتعقل والحكمة، فلتبقى كلماتنا وتصرفاتنا تجاه بعضنا فيها من المحبة والتسامح أكثر من الكره والغضب الذي لا يولد إلا التعصب والفرقة وجروح نفسية يصعب أن تندمج. فلنفكر مليا قبل أن نطلق كلماتنا مثل طلقات نارية. ودعوة منا لكل مستمع سوري يسمعنا أن يكون حليما وحكيما، فنحن في برنامج ليالي يا مال الشام لا نبغي إلا أن نكون جسر محبة وسلام معكم، ولا نخاطبكم إلا خطاب المحبة والمحبة فقط، ونستسمحكم عذرا إذا قصرنا أو هفونا، فبالنهاية نحن نحمل هويتكم السورية وأحزانكم وأفراحكم ووطنيتكم. عاشت سوريا حرة أبية.
ماركادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي، فتة مشللة ليبسية مجدولي شايفيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماركادي للبيع بالجملة 450 419 44 77.
شي ماركادي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
برنامج ليالي يا مال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
إما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بنضة غير من حلويات الشام، لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية، وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبوبونير، معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري الشام، 3754 سامتان ويس تقاطع إبير، أو الإشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بانك ناسيونال، 450-687-1122 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللمي.
عن جد سفرة لبنانية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزاج اللبناني، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 2586222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيشاليات جديدة.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788. مواقف داخلية مؤمنة. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
إيكول دو كوندويت أزيك لتعليم قيادة السيارات، دروس نظرية وعملية بأسعار خاصة للطلاب والقادمين الجدد. للاستعلام الاتصال ب 514-336-1110. العنوان 1400 ري سوفي ويست، قابل محلات أدونيس. إيكول دو كوندويت أزيك، خبرة سنوات طويلة لتعليم قيادة السيارات.
أعزائي المستمعين، أبرز عناوين أخبارنا السورية في أسبوع: معارك كر وفر بالزبداني مع أنباء عن تقدم المعارضة بالجبل الشرقي في مقابل إعلان الحكومة سيطرتها على سهل المدينة. أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في حزب الله لدعمهم الرئيس الأسد. الفوعة وكفرية السوريتان محاصرتان في إدلب من مقاتلي المعارضة المسلحة. بريطانيا لا نرغب بسقوط الأسد بل نريد انتقالا سياسيا. المعارضة السورية تستهدف تجمعات لتنظيم الدولة في قرية أم حوش بالمدفعية في حلب. اشتباكات في ريف الرقة الشمالي بين الوحدات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية. خطف 3 صحفيين إسبان في سوريا. المعارضة السورية تسقط طائرة وتقتحم مطار السعلة بالسويداء. قوة عسكرية جديدة للأكراد في سوريا. تلوث المياه يهدد الآلاف بحي القابون الدمشقي. وأخيرا ريف حمص الشرقي يشهد استمرارا للاشتباكات في محيط منطقتي تدمر ومطار طيفور. حسان، أسعار الدولار بالنسبة لليرة السورية واليورو؟
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 283.10 ليرة للمصارف و 283.41 ليرة لمؤسسات الصرافة. وبلغ سعر صرف اليورو كسعر وسط المصارف ب 311.72 و 312.06 لمؤسسات الصرافة. أما سعر السوق السوداء للدولار الواحد وصل إلى 297 ليرة شراء و 300 ليرة مبيع، وسعر اليورو 323 شراء و 328 مبيع. أما سعر الذهب للجرام عيار 18 فكان 7800 ليرة، وسعر ال 21 هو 9100 ليرة. أما سعر الأونصة وصل إلى 1092 دولار،
يعني
انخفاض
انخفاض بس الليرة بارتفاع، كأنه عم تنخفض أكثر.
أيوة، بس الذهب نزل من 5 سنين أكثر مرة بينزل.
إن شاء الله يكون يعني برد وسلام على السوريين بالأسعار الغذائية، يعني إن شاء الله بنعكس كل هالشغلات. من أخبارنا الثقافية السورية، سوريا تحصل على التصنيف العالمي ببطولة العالم للمبارزة. سنزرع الورد في مفاصل الصخر وسنحيي الكنز الثقافي والمعماري لبلادنا رغم أنف العالم. هذا ما قاله القائمين على معرض التصوير الضوئي لمواقع التراث السوري بنيويورك. هذا المعرض انطلقت فكرته العام الماضي ولاقى المعرض نجاح وأقبال كثيف، لا سيما من قبل أبناء الجالية السورية اللي أتوا من ولايات مجاورة لحضور المعرض ودعمه. شو عندك أخبار متفرقة حسن؟
شو رأيك أنت تكون سيارتك كمان ما تمشي على المي؟
أي أكيد بتمنى. بتمنى.
طور المخترع البرازيلي ريكاردو أزيفادو في مدينة سان باولو دراجة نارية قادرة على قطع مسافة 500 كيلومتر بواسطة لتر ماء واحد، وعرض اختراعه على الجمهور يوم الاثنين 20 يوليو. وذكر موقع روسيا اليوم أن زيفادو ملأ أمام الجمهور خزان دراجته بمياه ملوثة من نهر تيتي لإثبات صحة اختراعه، وقد أطلق عليه اسم O2 Power H، ويتضمن القليل من الماء مع بطارية سيارة خارجية تستخدم لإنتاج الكهرباء وفصل الهيدروجين من الماء، وتنطوي هذه العملية على توليد احتراق يتسبب في إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل الدراجة البخارية فقط باستخدام الماء وبطارية السيارة الخارجية.
وقديش الخزان بيسع؟ يعني قديش الكمية؟
الخزان هو لتر واحد.
لتر واحد معناتها يدوب يعني
خمس
مية يعني
حلو تجربة
والله بهالبلد، وبالصيف روعة يعني، البنزين بترتفع أسعاره وبتنزل وبتطلع.
كما تمكن المخترع الروسي من ابتكار ذاكرة فلاش جديدة، فلاش يو اس بي، تستطيع تخزين معلومات إلى ما لا نهاية ولا تختلف شكلها عن الفلاش التقليدي. وحصل المخترع الروسي أليكسي تشوريكن في مدينة ساميرا في جزيرة ماليا على جائزة قدرها 5000 دولار تقريبا لابتكاره هذا الذي أطلق عليه خزانة الذاكرة. تربط الذاكرة الجديدة للكمبيوتر عبر منفذ USB، ويمكن تخزين مختلف أنواع المعلومات التي فيها وتبلغ قيمتها 40 دولار، ويمكن الحصول عليها بطلب خاص موجه إلى مخترعها. وحسب قوله سوف يعرض المنتج الجديد في الأسواق بعد 14 شهرا. ويقول المخترع يسمح الجهاز بتعريف الشخص بنفسه، أي ليست هناك حاجة لتذكر اسم المستخدم وكلمة المرور، ولكن لا تحتوي هذه الفلاش ميموري على ذاكرة لتخزين ملفات الفايل، وفي الحقيقة هو مجرد جهاز يسهل الوصول لخدمة التخزين السحابي بوصول الذاكرة إلى الحاسوب أو الكمبيوتر.
حلو يعني تكنولوجيا.
في خبري الأخير للتكنولوجيا مفاجأة ممكن تكون آيفون 7 ربما لا يحتاج إلى الشحن أبدا.
حلو.
سجلت شركة آبل سجلت شركة آبل الأمريكية براءة اختراع جديدة، وذلك لاستخدام خلايا الطاقة الشمسية كجزء مدمج في شاشات التي تعمل باللمس لتكون بديلا للشحن الكهربائي، ويستمد منها الجهاز طاقته في أجهزة مايك بوك وآيفون وآيباد وآبل ووتش، الأمر الذي قد يدفع الشركة لإصدار آيفون 7 القادم بتلك التقنية.
يعني هون بس بحب أقول تجربة شخصية للكل ينتبه، يعني عن طريق تليفوني عم بستخدمه لاستعمال شخصي، طبعا تيجيني بنص الشاشة أنه أنت ربحتي آيفون 7 ورح نعطيك إياه بلاش وهيك شيء، بس أنه يعني تعطينا هالمعلومات بالبداية. أنا آيفون 7 ما سمنزل آيفون 7، فكتير واحد مهم أنه يلغي وما بيقدر، يعني ما فيك تلغيها لأنه حاطين لك أوكي، بس ما فيك تضغط على شيء تاني إلا أنه تطفي التليفون. مع الأسف من خلال هالآيفون أو من خلال الهواتف الذكية عم نشوف أشياء كتير خطرة ممكن أنه تدخلنا بمتاهات أكيد، يعني واحد بده ينتبه كتير. بهالخبر بنكون خلصت أخبارنا السورية والمتفرقة. أعزائي أنتوا على موعد مع فوائد العقدة الصفراء الكركم مع السيدة رغدة شعبو بعد فاصل قصير.
يا عمري أغني أزهرت ربيعا من عمري لا تعشق روحي الله يجعلني سحرك فاتنتي يجعلني سحرك فاتنتي
يجعلني سحرك فاتنتي
يجعلني سحرك سيدتي من خلف أهل الأمر
يا أروع ما خلق الله من أحلى الجنة سواه يا أروع ما خلق الله من أحلى الجنة سواه
بالبداية قبل ما نبدأ فقرتنا بحب حيي كل اللي عم يبعثوا لنا تكست مسج. شكرا لكم ولاهتمامكم وشكر خاص لوجيهة يلي ما بيطلع من تمها إلا فعلا حكي حلو، ولا مرة سمعت عم تحكي كلمة يعني هيك بتضايق شوي. شكرا لك وجيهة. مننتقل طبعا لفقرتنا صحتك من كنوز الطبيعة مع السيدة رغدة شعبو. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء النور وكل عام أنتم بخير اللي ما عيدتهم لأنه مضى العيد، بس نحن بنعيد هداك نقول للجميع كل عام هن بخير وإن شاء الله بلدنا بخير والعالم كله بخير يا رب.
إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا رغدة عن العقد الصفراء أو الكركم. قبل ما نبدأ بالبحث ونحكي عنها، ببلادنا يعني ما بيقولوا لا، ما أعرف صلحي لي إذا كنت أنا مخطئة، الزعفران هو نفسه الزعفران
صح؟ أنا أول ما يقولوا لي كركم ما
في بلدنا ما كتير بنستعمل هالكلمة.
كركم هو نحن نستعمله بس ما بنعرف شو اسمه. هو أكيد كان بيقولوا بنحط زعفران، زعفران بيلون اللون الرز، بيحطوه للحومات للسلطات للشوربات للحلويات،
كمان للحلويات. اليوم رح نتعرف عليه. بالبداية شو هو الكركم أو الزعفران؟ هو عبارة عن توابل؟ هو عبارة عن شو؟
هو أكيد عبارة عن توابل، وهن بنتمي لعائلة الزنجبيل.
نفسها يعني
نفس العائلة هو عائلة الزجاج. شوفي شكله كتير كتير بيشبهه كشكله، عبارة عن عقد بس لونه أصفر أكثر وأحلى أكثر،
يعني طعمه حلو.
طعمه أكثر.
إيه. إيه. الزنجبيل هو شوي حاد
شوي يعني فيه هاللدعة. وبيعرفوه بالزعفران الهندي كمان، في بيقولوا زعفران الشعري. هدول أسماء الزعفران الهندي، وفيه عدة أصناف يعني كركم البنغالي، من البنغال يعني مشهور كتير كتير، وكانوا بيستعملوه للصباغة. هو أجود
شيء لأنه بيلون بسرعة،
مزبوط جاي يعني من أجود الأنواع للصباغة، كان بيستعملوه بالصباغة وصناعة الورق والورق كمان. لذلك هو يعني بدنا نحكي عن شكله، عبارة هو عشبة معمرة من الأعشاب المعمرة، لها جذور، هالجذور يعني كبيرة بيضوية لها درنات. قلت لكم كتير بشبه الزنجبيل، أطوانية لونها أصفر، جذورها تقريبا شيء بين 5 و6 سنتي، وعرضها تقريبا شيء 1.5 سنتي،
يعني صغيرة وقصيرة، جذور ما ممتدة كتير بالعمق.
هاي بالنسبة
له تعريفه. اوكي سو هلا بدنا نعرف وين بينزرع ببلادنا، لانه ما بنشوفه الا ناشف، ما بنشوفه اخضر ابدا، معناتها هو مستورد ببلادنا.
هلا موجود ببلادنا بس في ما بكل المناطق، لانه هو موجود يعني يعني بدي بشرق اسيا. عندك الهند، عندك يعني مشهور كتير عندك، لأنه هو ليش بنزرع بالمناطق الرطبة، لازم تكون الأرض رطبة والتربة تبعيتها طينية، بهالمناطق هو بيعيش. هلا طبعا في ناس بالعالم كله انتشر عرفوا كيف الظروف الملائمة لزراعته وزرعه، بس هو مصدره الأساسي من شرق آسيا.
أوكي. يعني بعد ما تعرفنا عليه هلا وعرفنا انه هو نبات عشبي معمر مثل ما قلتي بيشبه الزنجبيل، كيف شو الفوائد تبعه، وكيف يعني كيف بنستعمله للعلاج للأطعمة لكل شيء؟ نعرف ما نعرف كل شيء عن
هالعشبة السحرية. يعني انا بقول سبحان الله سبحان الله، كل شيء الله بيخلقه هي لمنفعة الإنسان يعني. ونحن علينا الإنسان نعرف شو ربنا هدانا شغلات كتير تنتعلم وتنستفيد منها، لذلك لازم نعرف، وكيف نعرف لازم نقرأ ولازم نطلع ولازم نكتشف. في ناس كتير ناس تعبوا لوصلوا لهالنتائج اللي نحن عم نقراها فقط يعني. لذلك علينا أنه نستفيد من تجارب الآخرين ونستعمل هالشي اللي تعبوا عليه لعرفونا عليه. هو يعني عبارة فيه مكونات كثيرة، فيه زيت زيوت طيارة، الكركمين، فيه نشا، فيه ألبومين، فيه فيتامين لذلك هالخواص تبعيته يعني غنية. لذلك بالقديم كانوا يستخدموه بالطب الشرقي يعني، وكان يعني بالطب مثل الكدمات، اللدغات
الطب البديل يعني.
ايوه الطب الشرقي خارجي، الكدمات، الاضطرابات، الهضم. هلا بيكون شغلات كتير قديش بفيد يعني، مثله مثل غيره يعني. يعني مثل ما برجع انه بقول انه كل شيء الله خلقه فيه إفادة، ونحن نستفيد من هاي كنوز الطبيعة.
صحيح. وأيضا يعني كنت أحاول أنه أطلع على معلومات عنه، بيقولوا أنه صاروا يصنعوه يعني مثل حبات لحتى واحد يأخذها ويستفيد منها أيضا. بس هو طبعا لما بيكون ناضج وأخضر طبعا تكون فائدته أعلى بكثير.
أكيد اللي صنعوه طبعا حطوه كله مواد طبيعية وحسوا له كبسولات وعالجوه بأمراض السرطان
كمان.
لذلك هلا ببرك، هلا بنبدأ من الأول شو فوائده، بالتسلسل بنحكي على فوائده الجمع يعني. مثل ما أنه هو بيستخدم شغلات كدمات كخارجي وداخلي، بالنسبة للشغلات الداخلية هي بتساعد على الهضم، اللي عنده مشكلة عسر الهضم كتير كتير بيساعد هالأنزيمات تتفكفك وبتريح بمساعدة الهضم. من هاي بالنسبة للجهاز الهضمي. بعدين إن شاء الله إذا واحد عنده نزلات برد، الحمد لله هلا ما في برد، ما لازم هلا نزلات البرد. هاد بزمان الناس ذكروا هذا بالشتاء، ذكروا نزلات البرد. بيفيد كمان بالتهابات العين القيحة، بيفيد الأكزيما، الأمراض الجلدية. بعدين بيقلل نسبة الدهون بالجسم،
يعني كمان إذا حدا عم يقصد إنه يعمل
خاصة
يخفف من وزنه،
الدهون 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 بيخفض، خاصة مثلا اللي عنده كوليسترول. أيوة، اللي عنده كوليسترول كتير كويس،
دهون الضارة.
أيوة يعني. أيوة، بنشط الإفرازات البنكرياس، بنشط الدورة الدموية، بينقي الدم، منقي للدم، بيعالج أزمات الربو
كمان.
أي اللي عنده أزمات بعدين هلا مثل هالوقت بتعرفي الرطوبة العالية،
صحيح.
اللي عنده ربو راح
كتير
يتضايقوا. استعملوا الكركم، العقدة الصفراء، الزعفران الشعري، الزعفران الهندي،
كل هالأشياء. إنه كيف بيستعملوا؟ يعني هل بياخدوا ناشف؟ هل بيغلو؟ كيف استعمالوا؟
هلا بالنسبة لاستعماله بحب احكي كل شيء بيفيد، وبحكي لكم بالاخير عن الدعم.
اوكي،
خلينا هيك نشرح شو فوائده الحلوة. بعدين بيحارب سرطانات خاصة الكولون والبروستات، بشكل خاص.
في اصابات كثير مرتفعة حاليا، مشهد على
كمان بيساعد على التهابات المفاصل
كمان الناس كتير بتشكي من
هذين مفاصل، يعني بأعمارنا مثلا تعبنا لازم ناخد عقدة صفرة مشان بلكي من هدي بهدي كمان مهدئ مطهر، مثل ما قلنا بيقلل معدلات الكوليسترول، بيحارب تصلب الشرايين.
اوكي،
قديش شغلاته حلوة. بعدين بيحمي من الآثار المترتبة عن استعمال حبوب منع الحمل.
أوكي،
هاي شغلة كمان ملاحظة مهمة، يعني الشغلات بتعفي بتوقف الحبوب منع الحمل، توقف الإباضة تبعت المرأة، هو شوي بيحفز هالشغلات الهرمونات الطبيعية، هالآثار شوي بيخففها، بيخفض الحرارة، بيخفض من الحرارة، بنشط. حتى بنستعمله للإسهالات، للديدان. يلا خدوا.
عم بدي أضيف معلومة وصلتنا من عن طريق التكست مسج. الزعفران يطيل العمر، يحسن الصحة بشكل عام. إيران هي أكبر مصدر للزعفران. حلو، يعني
صح، لأنه قلت لكم هو فين المصدر تبعه بالزعفران.
صحيح،
شرق آسيا، عندك إيران، عندك الهند، عندك. صح، مضبوط. صحيح، المعلومة أكيد
صحيح.
شكرا كثير على المعلومة. وإنه كمان شام بيفيد بشكل خارجي للإضغاث حشرات، لأمراض تناسلية
كمان.
أيوة، أمراض تناسلية. إنه كمان منشط، هو منشط يعني حلو. هلا بتعملوا كمان للجمال، استعملوا مستحضرات التجميل
أيضا، استعمالاته للتجميل غير الصحة، للتجميل
كمان.
بس بذكر مستمعينا أنه نحن منقدم فقرة عن الكركم أو الزعفران.
عندك مستحضرات التجميل كمان لإزالة الشعر الزائد، كمان بستعملوا المواد. أيوة، المواد لإزالة الشعر الزائد. كمان بستعملوا لتبييض الوش. أنا ما بعرف كيف هاي، هو أصفر وتبييض الوش، ما بعرف بقى في له
أكيد خلطة خاصة يمكن تكون، يعني بيقول أشياء
دايما. حتى بيقولوا هاي بالنسبة للتجميل بيزيل البقع السوداء
كمان. البقع السوداء يعني الكلف
الكلف، أو في بقع هيك سوداء بيصير مثل الزيوان، بقع سوداء والكلف. طبعا يعني هالتصبغات على الوش بتستعملوا بالمستحضرات التجميلية. هاي حكينا مشان الصحة، هاي حكينا مشان التجميل، هلا بنحكي مشان الأكل.
حلو. قبل ما نحكي عن الأكل خلينا بس نعرف كيف استعمالاته ك يعني علاج
كعلاج. أسهل من هيك ما في. كاسة حليب بتدفية بتحطي لها معلقة زعفران ناشف، هي بالنسبة للناشف أنا بالكون زعفران ناشف، وبتخلطيها دافئة مو غالي، ما لازم يغلي يكون مغلي كاس الحليب.
وللأشخاص اللي بتضايق أو من الحليب
رح أحكي أي بالنسبة إذا كيف هو له فيك شوي طعمة حلاوة يعني. كاس حليب دافئ ومنخلط هذا محرك ومنشرب يعني تقريبا كاسة باليوم تنتين ثلاثة ماكسيموم، ما لازم نكتر. هلا رح أحكيكم إنه الشغلات اللي ما لازم يعني إنه ناخد نستعمل فيها الكركم بشكل زيادة. إذا كان ناشف نستعمله كيف بتستعملي الزنجبيل، بتغلي الماء بتدفيها لك ما بده يكون فيه مواد طيارة مشان ما تطير، بتحركي بتقطعي ترانشات وبتحاولي تخلطي هيك تينحل شوي شوي شوي، بدك تولي بالك عليه بعدين تشربي. ما في يعني هاي استعمالاته بالنسبة إذا كمشروب يعني مثل الشاي يعني تستعملي شاي بقولوا شاي الكركم شاي الزعفران يعني. أنا كتير بسمع إنه في ناس كانت تستعمل شاي الزعفران يعني أنا وقت كنت في ببلدي اسمع إنه حطين شاي الزعفران أي تحسين منشط يعني
حلو
أي بيضيفوا للشاي زعفران
يعني بيعطي أكيد نكهة طالما طعمه حلو يعني أكيد نكهة
في يعني عرق حلاوة مو إنه حلو بس أخف من الزنجبيل
مقبول أكثر
يعني. أي هي بالنسبة كانت تشربي مثل سوائل كشاي. إذا بك بدك للأطعمة مثلا كيف نستعمله
بالأطعمة نضيفه
بالنسبة للأطعمة منضيفه للحلويات معروف هون في أكلة مشهورة بلبنانية بيسووها بحطوا لها كركم
فوف
بيحطوا لها العقدة الصفراء
اي لانه بيصيروا هيك اصفر
يعني بتذكر انه هي اكله لبنانيه انه بالفوف
كثير الحلويات
الحلويات كثير مشهوره هون يعني بشوفها بكل مناسبات انه الفوف بتنحط لها تبليت مثل هو بالعزم التوابل كيف بدك تبلي اللحوم بدك تحطي للسلطات بتحطي للشوربات
كله يعني الأخضر أو هون عم نحكي عن ناشف
الناشف أو الأخضر
أو الأخضر
تسوي شوربات كانك تحطي أخضر تسوي كم ترانش مثل الزنجبيل
حلو.
تحطي لك كم ترانش يعني يعني تجربة كتير حلوة وجربوها وتذكروني وخبروني
كتير حلو
هلا بدي بالنسبة لنا هيك بالنسبة للأكل الفوائد لكل الشوربات والحلويات والرز للحوم للمعجنات هي متوابل
في الفا أي شيء
هلا بقى بدنا نحكي عن التحذيرات الأعراض الجانبية لكل شغلة في أعراض جانبية
صحيح
الحياة بكل شيء في أعراض جانبية الأعراض الجانبية إنه نحن الواحد دايما بقول يعني ما تكتر
كوني
الاعتدال بكل شيء بحياتنا بتصرفاتنا بكل شيء الاعتدال حتى بأكلنا حتى بأي شغل بناكلها الاعتدال لذلك إنه واحد ما لازم يستمر دائما مثلا 6 أسابيع مستمرة إنه ياخد أكثر من هيك ما ياخده بشكل مستمر أكثر من 6 أسابيع يحاول إنه كل فترة وفترة يحاول يدخلها لأكله يدخلها للحلويات تبعه ما دائما انه والله ما بقدر مثل القهوه كل يوم كل يوم كل يوم قهوه لا ما بيصير انا بصير مثل القهوه ما بتصير مثل الشاي
بس في سؤال اجانا انه طب كمان على عبر الاس ام اس هل زعفران الشعيرات نفس الزعفران اللي حضرتك بتقولي عنه
شعيرات هو شعيرات لذلك قلت لكم اسمه الزعفران الشعري عباره عن شعيرات في منهم يعني على شكل شعيرات في منهم بيلبسوه كثير وبطحنوا
كمان في عنا تكست مسج بيقول انه السافرون هو ماله الكركم بقى ما بعرف كيف يعني ممكن برأيهم هيك انه بيقول
حسب الدراسات اللي نحن طلعت على عدة دراسات بيقولوا انه عنه الزعفران الشعري او الزعفران مثل الهندي
اذا المدار تبعه هو انه الواحد ما يكتر منه.
يعني ما بصير يشربه مثل القهوه، والله كثير كويس لازم كلها مثلا نشرب الصبح وظهر مثلا مثل الشاي او القهوه، لانه كثرته بتسبب الم في المعده.
اوكي هذا يعني المدار الوحيد.
لا في كمان
اوكي عم نسمع
كمان عدم استخدامه لمرضى المراره. المراره والحوامل. كمان عدم استعماله اللي عندهم ضغط عالي كمان. يعني مو عدم، انا بقول انه
تخفيف منه
اكثر من العادي. يعني الانسان العادي انه ممكن يستعمل، بيقدر يشرب له مثلا من كاسه لست كاسات ما هي مشكله، بس انا اللي عندهم المراره اللي عندهم الضغط بالحوامل مثل ما قلت انه يخففوا قدر الامكان انه ما يكثروا منه. هاي هي
فوائده أكثر من مداره. مثل ما تفضلتي حضرتك دائما الاعتدال هو بيكون يعني صحي للجميع.
خير الأمور أوسطها.
صحيح
خير الأمور أوسطها.
بتستعمليه للحلويات أيضا حضرتك؟ يعني بعرف أنك أنت بتطبخي طباخة ماهرة وعندك ذوق بالحلويات وبكل شيء، بتضيفيه للحلويات مثلا بحشوات العشوة
أو لا؟ ما للعشوة بصراحة، مثلا انا جربته بالشوربات، عرفتي كيف؟
بالمالح.
جربته مره بالحلو بالجاتو، حطيت له شويه زعفران هاللون
مثل
السوف تمام. يعني عسل، لانه بحب انا السوف، لذلك جربته بالجاتو تبعي. يعني نوع من هالحلويات والشوربات، قلت لك بالوقت بتبل اللحمه، بتبل الدجاج كمان. له نكهه من جد غريبه وطيبه.
حلو.
انا بقول اي شغله انه حطيتي لها هالتوابل
اكيد بدها تعطيها
طعم غير نكهه. يعني غير نكهه اكيد.
يعني ما بعرف في عندك إضافة جديدة كمان تعطينا فائدة من فوائده، أو في أكيد بتحبي أي شيء تضيفي على من هالمعلومات؟
أنا هذا يعني قديش واحد إذا بيحكي مثلا كل شغلة شو بيعطي وشو بيعمل، يعني بنتوسع كتير، لذلك أنا حاولت أنه أختصر أنه شو الفوائد تبعيته وشو استعمالاته وكيف منشأه وكيف شكله. يعني إذا في أنا أي سؤال أي شيء، أو كمان برد بقول اللي عم يسمعوني اي شغله بتحبوا تقترحوها انه انا اقدمها، بتحبوا يعني نحكي عنها،
تاخذوا فكره اكثر عنها.
انا بتمنى انه
اكتبوا لنا على موقعنا هشام.ca، والسيده ركتا شعبوق هي جاهزه تماما لانه ترد لكم على كل استفساراتكم واسئلتكم وتعطيكم المعلومات الواضحه والمفيدة عن أي شيء من كنوز الخطيئة. شكرا كثير لك سيدة رغدة، فعلا يعني استفدنا منها المعلومات، وعلى الأكيد رح نبدأ نستخدمه بأكلنا.
موجود متوفر، يعني متوفر، يعني الحلو أنه متوفر وأسعاره كثير متهاوية.
أكيد. شكرا مرة ثانية لك.
أهلا
وسهلا. أعزائي المستمعين، الحكم السريع على الآخرين هو عنوان دردشة ستات مع الزميلتين هالة وسميرة. انتظرونا بعد فاصل قصير.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي، فتة مشللة ليبرسية مجدولي شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أينا تبني عكاوي لا أينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
إما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بندا، غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتفور. باتيسري شام شوكولا الأعراس وبونبونير معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري شام 3754 سان مارتان ويست تقاطع إبير أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بانك ناسيونال 450-687-1122 450-687-1122.
شو قصتك حايشة لايفة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي واحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 code vertu suite 201 ville Saint-Laurent 514-448-0788 موائف داخلية مؤمنة مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
إيكول دو كوندويت أزيك لتعليم قيادة السيارات، دروس نظرية وعملية بأسعار خاصة للطلاب والقادمين الجدد. للاستعلام الاتصال ب 514-336-1110 العنوان 1400 رو سوفي ويست قابل محلات أدونيس. إيكول دو كوندويت أزيك خبرة سنوات طويلة لتعليم قيادة السيارات.
طريقك سدني وصلني عمهلك سوق وبازلني آخر شارع نزلني عطريقك.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائنا المستمعين، سميرة وهالة معكم بدردشة ستات. مساء الخير هالة.
مساء النور سميرة.
وراح يكون معنا اليوم على الصوت سامي هلال. كيفك سامي؟
أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم عافية.
الله يعافيك. أعزائي المستمعين كمان بحب ذكركم بأول البرنامج أنه فيكم تشاركونا دايما بآرائكم بتجاربكم بكل شيء فيكم بتفكروا فيه على الرقم 514-745-6789 بالحقيقة هلا رح أبلش بشغلة صغيرة بقصة صغيرة اللي منا استلهمنا موضوع دردشتنا اليوم. القصة بتقول كان في طفلة مع تفاحتين وكانت بتمسك كل تفاحة بإيد. اجت امها وطلبت منها انه تعطيها واحدة من التفاحتين. طلعت البنت هيك على امها وقامت حملت اول تفاحة وعضت عضة منها وبسرعة اخذت الثانية كمان اخذت عضة منها بسرعة اكبر. يعني هون الام طلعت هيك بخيبة امل على بنتها وقالت انه ما توقعت هالحركة منها ومن مين؟ من بنتي اللي حبيتها ورعيتها. قامت لما دارت ظهرة لبنتها لتروح لبعيد وهي مخسوفة بدك تقولي وزعلانة، قامت نادت لبنتها وعطتها واحدة من هالتفاحتين وهي عم تقول ماما هي التفاحة هي الأحلى، يعني هي طعمتها الأطيب واللي طعمتها أحلى. هلا بعرف انه نحن موضوعنا اليوم هو الحكم السريع على الاخرين. رح نبلش انا وياكي نحكي عن هالموضوع هذا، شو بتقولي لنا؟
انا بقول هو بالعاده اكثر الاحيان للاسف يعني نحن بنحكم بسرعه على الاشخاص، دائما نحكم من خلال تصرف بسيط، من خلال انطباع، من خلال هيئه، على شكله الخارجي دائما نتسرع بنحكم هالشخص هيك بسبب المنظر الخارجي، ومرات كثير ما بيكون عندنا لباقة للحديث او طريقه الحكم عليه.
أكيد نحن مع أوري فريدريك أميال اللي بيقول كمان أنه الحكم على الآخرين يعني الحكم عليه أو كأنك حكمتي عليه بالإعدام قبل ما تسمعي رأيه. إذن لازم دايما نسمع رأي الآخر قبل ما نحن نحكم، وغالبا مثل ما عم تقولي أنه نحكم على مظهر المظاهر قبل ما نحكم على الأعماق الإنسان.
يعني دايما بيكون الحكم هو بنحكم اسمع منه ما تسمع عليه، يعني اسمع قبل ما تحكم، اسمع منه مو سمعان اوريدي او انت حكمت بالبدايه عليه.
اكيد هلا ان كان بالشغل يعني هالشغله هي كتير كتير متداوله وكتير منعيشها، ان كان بالشغل او بالشارع او حتى على الانترنت، مهما كان المكان والزمان بالحقيقه الانسان بيحكم على اخيه الانسان من الانطباع الاول اللي غالبا ما بيحكم على العلاقه بالتالي، على طبيعه العلاقه معه بالتالي. يعني اكيد رح يكون السريع، الحكم السريع رح يكون سلبي اكثر ما يكون ايجابي.
يعني دائما هلا احنا بنطلع على شخص بنلاقيه عم يضحك ومبسوط، فدغري بنيجي بنقول هذا ما عنده هم، ما انه مهموم، ما انه مزعوج، ما عنده مشاكل. يعني لازم يكون الانسان اللي مهموم يكون وشه اسود، يكون عابس، ما بيضحك لا يعبر عن هيك، مع انه يمكن هالانسان اللي عم يضحك يمكن عم يضحك من حلاوه الروح مثل ما بيقولوا، او عنده مشاكل كثير. بس رح استطرد بكلمة لأنه اليوم عم بحكي مع ست بهالموضوع، فهي بشغلة وكتير موجوعة وتعبانة وإجرية ورمانين كتير من التعب والوقفة، فزبونة بالمحل فعم بتقلها أنه أنت ما عندك هم بحياتك، ما عندك أولاد، ما عندك مشاكل، أنت دايما بتضحكي، دايما مبسوطة، ولا مرة شفتك عابسة وزعلانة، ما بتنوجعي، ما بتتعبي. قامت قالت لها ما رح أجاوب ولا كلمة من اللي قلتيهم. قامت رفعت لها عن إجرايا قدي ورمانين إجرايا، بس شافتهم هذيك حزنت من حالها أنه كيف. قالت لها أنا تعبانة وموجوعة، بس أنت شو ذنبك بهذا الموضوع؟
هذا مثال من الأمثلة. برجع بذكر أعزائنا المستمعين أنه فيهم يحكولنا عن شيء حادثة صارت معهم، حكموا بسرعة على أشخاص آخرين وكان الحكم تبعهم سلبي وغير إيجابي. تعرفي أنه الحكم السريع هو إنعكاس لشخصيتنا؟ هذا
طبيعي، طبيعي نكون منفعل بسرعة ومنقول
نحن لما نحكم على الآخر هو انعكاس لشخصيتنا وانعكاس لمعرفتنا وثقافتنا وتجاربنا السابقة. يعني أنا لما بحكم على أي شخص مثلا شوف حركة منه معينة بقول هي منيحة أو مو منيحة حسب أنا التجارب اللي مارقة فيها بنفس
يعني مرات كمان عن عدم خبرة أو عدم نضج بحد ذاته بيصير الواحد كمان بيجاوب هالسرعة هاي. يعني مثلا منلاقي شخص سمين أو ناصح تغري منحكم عليه إنه هي بياكل كتير، هي ما بيكل، يمكن يكون عنده مرض، يمكن عم ياخد دواء معين، يمكن عم يكون عنده سبب لا أنت بتعرفه ولا غيرك بيعرفه، فنحن دايما منضل ناخده. يمكن عنا اتصال، عنا اتصال.
ألو ألو
ألو ألو، مرحبا.
أهلا
كيف الصحة؟
أهلا وسهلا، تفضلي.
والله الموضوع كتير كتير مهم وأنا حبيت بس أنه أعطي هيك رأيي، لأنه نحن فعلا بنحكم على الآخرين بالنسبة لشكلنا الخارجي وللمظاهر ولهالأشياء، بس ما لازم نتسرع ونحكم على العالم، لأنه ممكن إنسان يتصرف أوقات ببراءة وببساطة وبعفوية ونقوم نحكم عليه، وممكن كان الإنسان يكون قلبه طيب ومش قافل شيء كمان نحكم عليه. بس أنا بقول لك شغلة إنه ربنا دخيله قايل لا تدينوا لأن الديان هو الله، وبيقول كمان دخيل قدرته بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم. مشان هيك أنا بقول إنه خلي ربنا دخيله يحكم علينا وخلي هو يلي يدينا، لأنه ما في إنسان بالعالم ما عنده خطأ.
أكيد أكيد، وغطي إنسان كامل تصدي على كلامك، إنه الواحد دايما بتسرع مرات بيحكي ومرات عن حسن نية كمان، مش ضروري يكون إنسان خبيث اللي عم يحكم أو
أكيد
مرات بالعفوية بالطبيعة البشرية كمان بيجاوب بسرعة.
خلي ربنا دخيله هو اللي يحكم علينا.
أكيد، شكرا لاتصالك، ميرسي كتير.
ميرسي،
باي وسهلا. مضبوط اللي عم تحكي مدام وجيها، الشخص دايما هيك. نحن يعني ست شعرة قصير منجي منقول ليش قصير، عاملة حالة مثل الصبيان، يمكن عندها مرض، يمكن عندها قصة معينة، يعني مش ضروري تشرحها لك الواحد لا يفهمها.
أكيد الحكم السريع اللي غالبا هذا ما بيكون سلبي بنعكس علينا كمان
طبعا.
يعني غالبا ما يخلينا انه ما نتقدم، بالعكس بيشوه تصرفنا وردة فعلنا حيال الشخص الاخر، يعني صرنا نعتذر، يعني بحطنا بمواقف فعلا محرجة، ومع الوقت صورتنا بتنهز كمان امام الاخرين، لانه هذا الشيء بيتكرر مثل ما قلت لك كتير. يعني بتكوني مثلا بالمترو حدا بيعمل شيء تقولي هو ليش هيك عمل، يعني دغري بتفكري
انا ما بعمل هيك او كذا، دايما
ولا، وهذا بخليك تقارني حالك بالاخر.
بس تعرفي دايما انا بحب هالمثل هذا اللي يعني دايما بستخدمه حتى بحياتي، النص الكاس المليان والفاضي. نحن واذا دايما بتطلع النص المليان بتكون في ايجابيه بالحياه، ما بتطلع الواحد هيك بخفف هال
أكيد
التفكير يعني شوي.
وبتعرفي الخسارة الثانية اللي بنخسرها أكتر شيء إنه هي محبة الآخر. مير تيريزا بتقول كي جوج لي جان نا با لو تان دو لي زيمي، يعني اللي بيحكم على الآخرين ما عنده وقت ليحبون. فأنا لما بضل ما بشوف هالشخص ضل بنتقده أو شخص الآخر يعني بتعود عن نقد
بس
وما بتطلع على حالي. كمان في شغلة تانية إنه لما بتنتقدي الآخر ما بتعودي تنتقدي حالك بالوقت اللي هو لازم دايما ننتقد نفسنا لحتى نبنيها ونطورها أكتر، فما ننتقد الآخر. يعني
تعرفي رح نقول كم شغلة، هي كم طريقة بتخلينا نحمي حالنا من التسرع بالحكم على الآخرين. يعني إذا بناخد كل مرة بدنا نحكي أو بدنا نحكم دقيقة بس نفكر فيها بتخلينا نهدى، هالدقيقة بتخلينا نفرمل الغضب اللي عنا إياه، أو طريقة السرعة بردة الفعل بتخلينا نخففها. إذا كنا حليمين صبورين، يعني الهدوء بالشخصية بتخليك تكوني تعطي حتى وقتك تحكي إيجابية، تكون نيته الواحد صافية، يعني مو دايما الخبث أو دايما السيء اللي قدامنا، مرات الأشياء إيجابية تكون قدامنا، يعني نعطي النية الصافية مثل ما بيقولوا، أو احترام للشخص المقابل حتى لو كان سلبي، حتى لو كان شو ما كان، هو هاي شخصيته هو حر فيها.
أكيد. إذن كيف لازم نعمل لحتى ما نحكم حكم سريع على الآخر؟ الشيء اللي لازم نعمله إنه فينا نقول له، فينا نشرح له نحن وجهة نظرنا، يعني اللي بنشعر فيه شعورنا انه انا ما حبيت هالشي اللي عملته. مثلا مثل قصة التفاحة اللي حكيتها، يعني الام بتروح بتقلها لبنتها انا ما حبيت شو عملتي، يعني لانه ما فهمت عليكي شو عملتي. مثلا ننتقد التصرف وليس الشخص نفسه، يعني التصرف اذا ما عجبنا بنقول انا ما حبيت لما انت عملت هيك، بس ما حبيتك انت كتفكير.
وشغلة مهمة كمان، لازم احنا نتعامل مع الشخص انه كيف ما نحن بنحب العالم تنظر الينا، يعني احنا بنطلع عليه بنفس النظرة اللي بنحب العالم تطلع علينا فيها، يعني او نبرر له كمان انه عذر، العذر لإله كيف بدنا نبرر له كمان، مش ضروري انه تصرف معناته هو انسان سيء. نحاوره، الحوار كتير مهم انه نحكي مع
يعني
الشخص،
بالاحرى نحط حالنا محله، انا اذا تصرف التصرف هذا ليش تصرفه،
طبيعي هذا بالحوار. بس مرات في من اول نظره حتى شخص ما بنعرفه بنحكم عليه بالبدايه،
وقبل ما احكم عليه كمان لازم اتاكد، يعني قبل ما اخذ وقتي مثل ما حكينا بالقبل، انه اتاكد 100% من الصوره اللي انا حطيتها براسي، يعني اذا سلبيه طبعا اذا كانت مضبوطه، لانه في بعض الاحيان ممكن تكون مضبوطه الانعكاس، يعني الصورة السلبية اللي بنعطيها أو النقد السلبي، وأوقات لا. قبل ما نتبنى لازم نفكر كمان بالأسباب العميقة يلي دفعتني أنا إذا بدي أقوم أحكم حكم سريع. ليه أنا عم بحكم حكم سريع؟ في أسباب مثل ما قلنا، لأنه الحكم السريع هو بيعكس شخصيتنا، إما عدم ثقة بالنفس أو عدم خبرة بإقامة العلاقات الشخصية، أو عدم خبرة أو عدم ذكاء اجتماعي،
أو سلبية. إنسان السلبي دايما كل شيء سلبي معه، يعني ما بيعطي شيء من هون. أنا بس بحب أختم بشغلة، أنه دايما نحن منفكر أنه حياة العالم التانين هي الحياة المنيحة والمريحة، ومنشوف الطرف الآخر دايما هو بأحسن حالاته. القناعة كنز لا يفنى، رح أختم بهاي الكلمة، القناعة كنز لا يفنى بكل شيء بالحياة، برضا عن حاله، بتجاربه، بنفسيته، بسلبياته، بإيجابياته. كنا عنا سلبيات، كنا عنا إيجابيات، إذا منقبل الآخر بهاي الطريقة بكون نحن بألف خير. يعني الحوار نرجع له كتير مهم، والقناعة كنز لا يفنى، وتصبحوا على ألف خير.
أكيد أعزائي المستمعين، مهما كان حجم خبرتك وعلمك ومهما كان موقعك ووجهة نظرك، حراس على عدم الاستعجال بالحكم على الأمور، وأعطي الآخرين الفرصة لتوضيح مقاصدهم. وبقدر بقلكم أنه نحن أكيد رح نكون معكم على نحن على موعد مع دردشة ستات بعد فترة، واليوم منترككم مع حوار مفتوح مع السيد يوسف طربوش، بتحاور الزميلة هند لطفي، والموضوع رح يكون عن حول الاتفاق النووي لإيران وانعكاساته على سوريا والمنطقة.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
I'm not afraid of the dark.
أعزائي المستمعين، مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع اتفاق إيران النووي، اتفاق القوى الكبرى مجموعة الست مع إيران بشأن برنامجها النووي. انعكاسات هالاتفاق هذا على سوريا والمنطقة العربية هو عنوان حوار اليوم مع السيد يوسف طربوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك ستنت، شكرا لك وللمستمعين ولإذاعة الشرق الأوسط.
أهلا وسهلا فيك. بالبداية بدنا يعني باختصار ولو فكرة سريعة عن الاتفاق النووي إيران مع الدول الست، شو باختصار لو سمحت؟
يعني هذا الاتفاق اللي صار له حوالي سنتين موضوع حوارات بين إيران والدول 5+1 كان عم يتمحور حول فكرة رئيسية واحدة، وهي أنه إيران تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية. هذا ما صرحت فيه إيران مرارا وتكرارا، لكن الغرب والولايات المتحدة ما اقتنعوا بذلك وفرضوا حالة من الحصار الاقتصادي
من عام 2006.
من عام 2006 استمر حوالي 10 سنوات، ومن 2006 إلى الآن هناك حوارات بين الغرب وإيران عبر وسطاء مختلفين بما فيهم سوريا قبل الأزمة اللي حصلت بسوريا بال 2011. دخلت سوريا على خط الوساطة بين إيران والغرب في زيارتين كان فيهم الرئيس السوري بشار الأسد لفرنسا بفترة نيكولاي ساركوزي، وطرحوا هذا الموضوع وصار في حوار بين طهران وبين الدول الأوروبية ألمانيا وإنجلترا وفرنسا. فيما بعد بالفترة الأخيرة انضم إلى هذا الحوار أمريكا وروسيا والصين، واليوم توصلوا إلى نتيجة، وقعوا على اتفاق يتضمن بشكل رئيسي التزام إيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وحق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة ذلك، في مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران ضمن برنامج تم الاتفاق عليه.
هذا بشكل سريع.
هذا بشكل سريع. بعد هذا الاتفاق اجتمع مجلس أمن مثل ما تفضلتي ووافق بالإجماع على هذا الاتفاق، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووافقوا على ذلك أيضا، وأوباما صرح بأنه 99% من العالم يوافقون على هذا الاتفاق النووي مع إيران. هذا الاتفاق تم رفضه من قبل
الكونغرس،
إلى الآن لم يناقش في الكونغرس، تم رفضه رسميا من قبل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهناك تحفظات مع الأسف من قبل الحكومة الكندية. يعني بعض التصريحات اللي صدرت عن المعارضين لهذا الاتفاق تتنبأ بأن الشرق الأوسط ستعمل فوضى به. يعني هذا تصريح على لسان بندر بن سلطان، وكأنه الشرق الأوسط اليوم يعني عايش بحالة أمن واستقرار وأمان.
طب قبل ما ندخل بهالتفاصيل هاي، شو هالاتفاق هذا، شو سلبياته على المنطقة وشو إيجابياته على المنطقة؟
يعني الاتفاق يمكن القول انه معظمه ايجابي ليس على المنطقة فحسب بل على العالم اجمع، سيترك آثار إيجابية على العلاقات الدولية بين الغرب والشرق، وسينعكس ذلك بشكل واضح على الوضع في منطقة الشرق الأوسط وعلى حل المشاكل العالقة في المنطقة: سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، الوضع في لبنان ومسائل أخرى.
طب بعض المحللين بيقولوا أنه أو يروا بهالاتفاق الإيراني النووي هو زيادة بالنفوذ الإيراني في المنطقة، ما رأيك بهالكلام؟
يعني الإيرانيين اعتبروا بأنه الاتفاق النووي شكل انتصار تاريخي لهم، ولكن في نفس الوقت بقيت هناك حالة من انعدام الثقة بين الأمريكان والإيرانيين. يعني المتابعين شافوا حتى بجلسة مجلس الأمن اللي تم الموافقة فيها على الاتفاق كان في مشادات بين المندوب الإيراني والمندوب الأمريكي حول ذلك. إيران لا شك فرضت نفسها عبر يعني الاستمرار بمواقفها ودفاعها عن هذا البرنامج، وتحمل الشعب الإيراني وانعكس ذلك على حلفاء إيران في المنطقة من خلال العقوبات الاقتصادية ومن خلال مجموعة إجراءات اللي صارت. لكن هذا الصمود الإيراني مع الحنكة السياسية الحقيقة الملفتة للنظر واللي اعترف فيها أعداء الإيرانيين، يعني أوباما قال كنا عم نحاور محاور ذكي جدا، استطاع الإيرانيين أنه يوصل إلى هذا الاتفاق. لا شك هذا سينعكس على دور إيران الإقليمي والدولي أيضا.
مثل ما يعني سألتك أنه هل سيزداد نفوذها في عندك اليمن، في العراق، بسوريا، بلبنان؟
يعني بعد توقيع الاتفاق ست هند أعلن الأساس الإيرانيين بما فيهم خامنئي والرئيس الإيراني تأكيد على أنه هنين رح يستمروا بدعمهم
لحلفاءهم هنين سوريا طبعا،
هن حددوا بأنه سنستمر في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين، سنستمر في دعم الحكومة والشعب السوري، سنستمر في التعامل مع الحالة العراقية من أجل وضع حالة استقرار، وينطبق ذلك على الحالة اليمنية. لكن أنا اللي بشوفه أنه ما وراء الاتفاق هناك قضايا وتفاهمات غير معلنة
بشأن
قضايا المنطقة. الإيرانيين منذ البداية كان موقف واضح، رفضوا نقاش الموضوع النووي الإيراني وربطه مع المسائل الأخرى، كانوا من يعني موقف حاسم،
يعني لم يكن الملف السوري موجود ضمن،
رفضوا أن يكون الملف السوري والملفات الأخرى جزء من برنامج الحوار حول هذا الاتفاق. لكن خلال الحوارات اللي استمرت عمليا فترة طويلة ولقاءات مكثفة، أنا أعتقد بأنه تنطرح هذه المواضيع، ونحن إذا نربط الأحداث ببعضها ست هند، يعني كان هناك شبه قطيعة بين روسيا وأمريكا لعدة أشهر قبل توقيع الاتفاق. بأيام قليلة جرى اتصال بين بوتين وأوباما، تلا هذا الاتصال لقاء بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي في فيينا، وتم بعدها مجموعة من التصريحات بأنه لابد من تشكيل تحالف ضد الإرهاب، بمعنى إشراك الأطراف الأخرى ومن ضمنها إيران وأعتقد سوريا وروسيا في هذا التحالف لكي يعطي نتائج إيجابية، خاصة أن التحالف الغربي خلال الفترات الماضية لم يعطي أي نتيجة إيجابية في التعامل مع حالة داعش والمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق.
مكافحة الإرهاب كيف بده ينعكس على هالاتفاق هذا، أو بمعنى آخر الملف السوري أو انعكاسات هالاتفاق النووي الإيراني على سوريا بالتحديد؟
ستند، يعني أنا أعتقد أن هناك مجموعة من التقارير اللي يمكن تسميتها تفاهمات حصلت على التوازي مع الاتفاق النووي الإيراني، خاصة إذا عرفنا بأن هناك اتصالات مستمرة لم تنقطع بشكل مباشر أو غير مباشر بين إيران وأمريكا، وتم تبادل العديد من الرسائل بين أوباما وخامنئي، كان أبرزها رسالتين. الرسالة الأولى من أوباما يتعهد فيها بشكل واضح بأن أمريكا لن تستخدم قوتها وإمكانياتها لإسقاط النظام السوري. الرسالة الثانية من
يعني هي قديمة، هي يعني هي معروفة أنه صرحوا فيها،
صرحوا فيها
ايه؟
هذا اللي عم يحكي أنه خلال الفترة الماضية لم تنقطع العلاقات. رسالة خامنئي في الرد اللي جاءت بعد فترة من ذلك، تعهد فيها خامنئي بأن تكون إيران شريك فعال وجدي للتعاون مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب. الآن بعد توقيع هذا الاتفاق، هذه الرسائل ستظهر نتائجها على الواقع، بمعنى سيتشكل حلف جدي حقيقي تشترك فيه كل الأطراف الفاعلة من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة. ربطا بذلك، إذا نتذكر أنه وزير خارجية السوري وليد المعلم زار روسيا من بضعة أسابيع، وببرنامج زيارته ما كان مخطط أن يلتقي بالرئيس بوتين، لكن التقى بالرئيس بوتين وقدم بوتين حينها مبادرة لتشكيل حلف سوري أردني سعودي قطري للحرب ضد الإرهاب تركي،
ولكن ما حدا سمع أنه بالأخير شيء، يعني انطرح ذهب أدراج الرياح.
لا، لم يذهب أدراج الرياح، لأنه يعني كما أعتقد بوتين قبل هذا التصريح اللي سميت بالمبادرة الروسية، كان وزير الدفاع السعودي زار موسكو، وأعتقد أن هذا الموضوع طرح بين الطرفين،
ولكن يقال أن سوريا رفضت
بس اسمحي لي كمل الفكرة. وزير الخارجية السعودي، وزير الدفاع السعودي لما زار موسكو كانت زيارة مدروسة بهدف طرح هذه المبادرة. تلا ذلك التواصل بين بوتين وأوباما كل بهاي الفترة القصيرة. لما طرح بوتين مبادرته لم تأتي من فراغ، بمعنى أنه استمزج رأي الأمريكان واستمزج رأي السعوديين، وترافق ذلك أيضا بتصريح من نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه جاهز للقاء وليد المعلم في أي مكان وفي أي زمان، وعاد وكرر مرتين. السوريين على لسان وزير الخارجية قالوا لبوتين هذه معجزة نتمنى أن تتحقق، وأنتم في روسيا قادرين على صنع المعجزات. وهذا
معنى أن سوريا رحبت
في ذلك بشكل واضح وصريح. بوثينة شعبان أعادت تأكيد على قبول المبادرة الروسية واعتبرت ذلك استمرارا للنهج السوري، لأن في ذلك مصلحة للشعب السوري من أجل إيقاف القتل ونزيف الدم، وبأن الأطراف المدعوة للتحالف هي الأطراف المتهمة فعليا بأنه هي اللي عم بتغذي هذه المنظمات الإرهابية. ومع ذلك فسوريا أبدت قبولها للتعاون مع هؤلاء من أجل وقف الحرب في سوريا.
إذا بدنا يعني بدنا نحكي كمان عن الاتفاق هذا، ماذا عن دول الخليج؟ كيف ترى هالاتفاق النووي دول الخليج على رأسهم السعودية؟
يعني لنحكي عن خلينا نحكي عن الموقف العربي عموما. الموقف العربي جرى فيه بعض التبدل تجاه الحالة السورية وتجاه كل الأحداث اللي جرت بعد 5 سنوات من مما جرى. بدأت الأنظمة العربية تعيد حساباتها مثل الحكومات الغربية والأمريكان، كله بدأ يعيد حساباته، بمعنى أن هناك استدارة في السياسة العالمية والعربية، ولذلك ما عاد في إجماع عربي كما حصل قبل 3 سنوات 4 سنوات. وجاء الاتفاق النووي الإيراني وكان في قبول واسع له بالأوساط العربية باستثناء السعودية اللي أخذت موقف الرفض، وقطر بشكل طبيعي. هذا الموقف العربي أنا أعتقد سيتبدل من خلال التواصل الإيراني العربي والإيراني الخليجي. الرئيس الإيراني بعد توقيع الاتفاق مباشرة أجرى مجموعة اتصالات كان أولها مع أمير قطر ليطمئنه بأن إيران ليست عدوة لدول الخليج، وأن البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي، وبأنه نحن يجب أن نبحث عن علاقات متكافئة ومتوازنة في المنطقة من أجل حل الصراعات في المنطقة، وأجرى اتصالات مع آخرين. لذلك أعتقد في الفترة القادمة سيتم تفهم
يعني
سيجري هناك بعض التحسن
في العلاقات في الإيرانية السعودية مثلا.
يعني هذا سيستغرق بعض الوقت، بس سيسبقه تحسن في العلاقات الإيرانية الخليجية الأخرى مثلا الإماراتية العمانية، لأن ما ننسى أن عمان كانت عراب بداية هذه الحوارات بين الأمريكان والإيرانيين.
إذا بدنا ننتقل للشارع الداخلي الأمريكي والشارع الداخلي الإيراني، كيف كان ردة أو انعكاس الاتفاق النووي؟
لكن بأمريكا هناك انقسام في الكونغرس، هناك رفض من قبل الجمهوريين لهذا الاتفاق، وهناك انقسام في الشارع الأمريكي أيضا لاعتبارات مختلفة. لكن في الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي عموما اليوم الآن هناك خطاب جديد يدعو إلى حل كل قضايا العالم عن طريق الحوار، وهناك دعوات من مفكرين أمريكيين كبار بأن الحرب لم تعد طريقا لحل النزاعات في العالم. وأعتقد أن الموقف الأمريكي الرسمي سيدعم الاتفاق، لكن سيبدي الجمهوريين تحفظ على هذا الاتفاق من أجل تسجيل نقطة للانتخابات القادمة. في المجتمع الإيراني في داخل إيران أيضا هناك اعتراضات جدية من قبل المحافظين، لكن أيضا أعتقد لن يكون لهم الغلبة، يعني سيصوت البرلمان الإيراني لصالح تمرير هذا الاتفاق. زائد الجو الدولي العام سيد هند
كله بلش يشتغل على أساس أنه هذا الاتفاق النووي الإيراني الغربي أصبح ساري المفعول. يعني وزير خارجية ألمانيا مع 100 شخصية اقتصادية زاروا إيران لعقد صفقات، وهناك قائمة طويلة لوفود أوروبية وعربية ومنها خليجية ستزور إيران بهدف إقامة مشاريع اقتصادية وتحسين جودة،
خاصة الإمارات اللي لها علاقات وطيدة جدا مع إيران. نعم. تجاريا.
نعم. نعم. لذلك يعني ما في خوف بأن الداخل الإيراني أو الأمريكي يؤثر سلبا على نفاذ هذا الاتفاق واستمراره.
إذا بدنا نحكي هلأ عن تبادل المصالح، يعني يقال أو المحللين أو أصحاب الشأن السياسي بيقولوا أنه سوريا من حصة إيران وروسيا، العراق أيضا من حصة إيران، بينما اليمن من حصة السعودية. هل ستتخلى إيران عن اليمن؟ هل ستكون تبادل المصالح بهذا الشكل؟
يعني أولا يجب أن نثبت نقطة جديدة اليوم بعد توقيع هذا الاتفاق، بأن منطقة الشرق الأوسط عموما خصوصا والعالم عموما سيستفيد من هذا التوجه الجديد لحل القضايا العالقة عن طريق الحوار السلمي، وهذا أصبح نهج اتخذه الأمريكان والأوروبيين متأخرين، مارسته روسيا وحلفائها من طول الوقت. وإذا بترجع أنت للتصريحات اللي صارت بالخمس سنوات الماضية كانت في مسارين متباعدين، اليوم صار في
تقارب
وتلاقي. هذا النهج أكيد سينعكس على مصالح كل الأطراف، بمعنى لن يكون هناك خاسر 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 أو رابح رابح رابح، الكل يبحث عن صيغة رابح رابح، لكن الخلاف على نسبة الربح والخسارة. أعتقد أن الوضع اليمني سيتم حله خلينا نقول بدون ما
نستعمل أي كلمة
تنكسر شوكة العربية السعودية، لكن مع حفاظ ماء الوجه لإيران. لذلك يعني الشكل المتوقع اللي أنا شخصيا بعتقده أنه سيتم حوار يتم على أساسه تشكيل حكومة لن يكون فيها الحوثيين وحلفاء إيران الغلبة، لكن سيكونوا ممثلين في هذه الحكومة ضمن يعني ضمن صيغة توافقية وطنية. قد تستغرق هذه المسألة بعض الوقت. هذا سيعطي السعوديين بعض الراحة نظرا للموقع الاستراتيجي لليمن. في المقابل أعتقد أن الأمريكان والغرب اقتنعوا وسيعملوا مع روسيا والآخرين على بقاء سوريا موحدة، عدم تقسيم سوريا والذهاب باتجاه الحل السلمي. وأخيرا أعلن عن لقاء لمجلس الأمن، جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع السوري في نهاية هذا الشهر. لكن أيضا هذا الموضوع يحتاج إلى خطوات جدية، أساسها الشيء اللي تفضلتي فيه هو تشكيل تحالف حقيقي بمشاركة كل الأطراف الفاعلة من أجل مكافحة الإرهاب. الوضع في العراق يختلف شوي، رح نرجع شوي على الوضع السوري. الوضع في العراق عمليا هناك تعاون غير معلن بين الأمريكان والإيرانيين، أو على الأقل خلينا نقول هناك قبول أمريكي للدور الإيراني في العراق، بمعنى الإيرانيين دخلوا بقوة في العراق وساهموا، وكنا نسمع عن قائد الحرس الثورة الإيراني ووجوده هنا في كذلك. إذن إيران موجودة في العراق، والعراق اليوم بعتقد يعني مشكلة داعش ستصبح سهلة جدا عندما يتوافق العراقيين. العراقيون منقسمون انقسام حاد مع الأسف الشديد. امبارح أنا عم بسمع إحدى التصريحات أو الدعوات اللي أعلمت أن أهالي البصرة يدعون أبنائهم لعدم الذهاب للقتال ضمن صفوف الحشد الشعبي، أنه نحن ليش بدنا نروح نموت من أجل أي هدف؟ هي صيغة جديدة بسبب هي الحالة، حالة الاحتقان هاي. لكن بعتقد صار تعاون حقيقي أمريكي إيراني هذا متوقع، فالوضع العراقي قابليته للحل ممكن وسهل. يعني محصورة المشكلة بمنطقة محددة يمكن محاصرتها، تختلف عن الحالة السورية كثيرا. إذا بتحبي نرجع عن للوضع السوري
طبعا الوضع السوري هو اللي نحن يعني بدنا نوجه يعني نلقي الضوء أكثر عليه شو انعكاساته، لأنه سوريا يعني هي تعتبر الحليف الرئيسي لإيران، والاتفاقات حتما سينعكس عليها. بس هل سينعكس سلبا أم إيجابا، أم راح تكون خاسرة أم راح تكون رابحة سوريا بهالاتفاق؟
يعني على لسان السياسيين السوريين والمسؤولين السوريين ودرجة ترحيبهم بهذا الاتفاق،
طبعا على المستوى الحكومي راح يكون في ترحيب،
على المستوى الرسمي هناك ترحيب واضح، على المستوى الشعبي الشعب السوري اليوم كله يبحث عن وقف العنف ووقف القتل. هذا الاتفاق سيعطي فرصة لإمكانية الحوار بين الأطراف المتحاربة أو من يقف وراءها، هذا سيساهم ولو بعد حين في إيقاف
المعارضة اللي هي جزء من الائتلاف اللي هنا جزء من الشعب السوري. كيف سيكون انعكاس الاتفاق النووي؟
المعارضة ست هند اليوم لا يجوز الحديث عن أن الائتلاف معارضة. المعارضة الداخلية موجودة داخل سوريا فعلا، المعارضة الموجودة في الخارج الائتلاف حصرا رفض الاتفاق واعتبر هذا الاتفاق عبارة عن تفريط بحقوق الشعوب. الائتلاف الوطني رفض تصريحات نبيل العربي للقاء مع السوريين، فهل يعقل ان الحديث عن معارضة سورية مسؤولة تعتبر نفسها تمثل الشعب السوري ولا تسعى لإيجاد حلول سلمية عبر الجامعة العربية للقضايا السورية؟ هذا موضوع شائك واعتقد يحتاج الى حلقة خاصة. لكن بالمعنى السياسي العام للمسألة لا شك بان الاتفاق سيساهم جديا، ان الاتفاق سيساهم جديا في تخفيف التوتر في المنطقة عموما.
صحيح. شو رأيك ناخد فاصل قصير ونرجع فورا نكمل الموضوع؟ موضوعنا هو طبعا عن الاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته على سوريا تحديدا. انتظرونا بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدوري شايفيش إيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أين شبني عكاوي لا أين.
Thank you.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
إما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوب الأول.
لا ممكن أبدا. شنو هذا حلو مو على بنضة غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها: برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية، وأطيب فتيفور. فتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبوبونير، معمول وأرانجمان للعيد. فتيسري الشام، ترانسيت 54 سان مارتان ويست، تقاطع إبر أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال. 450-687-1122 450-687-1122.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي واحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سفر ببلاش. فوياج كلاسي 150 code vertu suite 201 ville Saint-Laurent 54-448-0788 مواقف داخلية مؤمنة مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
إيكول دو كوندويت أزيك لتعليم قيادة السيارات، دروس نظرية وعملية بأسعار خاصة للطلاب والقادمين الجدد. للاستعلام الاتصال ب 514-336-1110 العنوان 1400 رو سوفي ويست قابل محلات أدونيس. إيكول دو كوندويت أزيك، خبرة سنوات طويلة لتعليم قيادة السيارات.
طريقك خدني وصلني عمهلك سوق وبازلني آخر شارع نزلني طريقك.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار اليوم، وموضوعنا اليوم عن الاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته على المنطقة العربية وأيضا على سوريا بالتحديد. إذا كنا عم نحكي من هل سوريا خاسرة أم رابحة بهالاتفاق هذا؟
يعني مثل ما حكينا أنه الموقف الرسمي السوري يلي عبر عنه الرئيس السوري بشار الأسد عبر رسالة التهنئة اللي بعتها للقيادة الإيرانية تعكس ترحيب بالاتفاق النووي الإيراني من ناحية رسمية،
في حين المعارضة رفضت هذا الاتفاق.
يعني إذا بتحب تسميها معارضة يعني خلينا نحدد أنه الائتلاف رفض هذا الاتفاق، يعني حتى المعارضة الداخلية هيئة التنسيق وكل رحبوا بالاتفاق. يعني كل من يسعى إلى تحقيق استقرار في سوريا لابد أن يرحب بهذا الاتفاق. هذا الاتفاق ست هند بالضرورة سيقلل من حالة الاحتقان اللي كانت مستندة أساسا للملف النووي الإيراني، أو الذريعة اللي كان عم يأخذها الغرب لحصار إيران ومن ورائها حلفاء إيران. وإذا تتذكري أنه في زيارات سابقة لمسؤولين أمريكيين طلبوا من القيادة السورية بفك الارتباط مع إيران مقابل تحقيق استقرار وثباتهم وإلى آخره، وحينها رفض السوريين ذلك. اليوم هناك سؤال، هل يمكن أن يطلب من الإيرانيين فك ارتباط مع سوريا مقابل تحقيق مكاسب 1-2-3؟ أعتقد أن هذا سيحصل، سيتم الطلب من إيران بفك الارتباط عن سوريا، لكن إيران
خلال فترات الحصار اللي عانت منه لم تتخلى فعليا عن سوريا وعن دعمها الاقتصادي والسياسي والمعنوي
والعسكري أيضا.
العسكري بشكل رئيسي كان تجي الأسلحة من روسيا يعني دعم. لذلك يمكن القول بثقة أن الاتفاق سيترك أثره الإيجابي في الأجواء العامة في المنطقة، لأنه حالة التوتر الكلاسيكية اللي سادت بالفترة الماضية يمكن القول أنه انتهت أو في طريقة إلى النهاية.
والاحتقان الطائفي يعني اللي عم يعيشه البلد، قديش رح ينعكس الاتفاق على الاحتقان الطائفي؟
يعني هذا الانتصار لإيران تعلن على لسان مسؤولية بأنه حققته، أنا أعتقد أنه انتصار لشعوب المنطقة بعيدا عن الإثنيات والطوائف والقوميات، لأنه سيثبت قوة الإيرانيين للتعاطي مع ملفات المنطقة، بمعنى أن الإيرانيين اليوم قادرون على الدخول في ملفات المنطقة بقوة أكثر والتعامل معها من الداخل بالتعاون مع الحلفاء الآخرين بما فيهم الغرب. وهذا الآن أصبح موضوع تصريحات متداولة من قبل الإيرانيين والروس والغرب والأمريكان أيضا. الآن عن الانعكاسات الإيجابية على الشارع السوري، بس قبل راح أقلك على مسألة الاحتقان الطائفي. الاحتقان الطائفي هو مسألة ليست سورية، هي دخيلة على المجتمع السوري، وانت بتعرفي انت من سوريا، وهي زراعة أمريكية غربية سعودية تركية بامتياز،
لكنها موجودة.
معلش يعني ليست أصيلة في جسم المجتمع السوري، هي دخيلة استغلوا فيها بعض عوامل الضعف، حالات الفقر، الفساد، التهميش، البطالة، والتسلط خلينا نقول من قبل بعض الأجهزة الأمنية للدخول في هذا الجو. لكن بنية المجتمع السوري ليست بنية طائفية، بمعنى اليوم آخر الأحصائيات تشير إلى أنه أكثر من 60% من المقاتلين ضمن صفوف الجيش العربي السوري هن من الإسلام السني. هدول إيه؟ عمليا الجيش السوري محسوب على، إذا بنحكي بلغة الطوائف، على الطائفة الأخرى.
لا ما يعني صعب
بالضبط، صعب نحكي
ما أصلا يعني حتى كحوار مرفوض
بالضبط. لذلك أنا بعتقد حالة الاحتقان الطائفي في سوريا في طريقها إلى الزوال، والشعب السوري جاهز لقبول الوضع الجديد والتعامل معه. ونحن شعب بطبيعتنا شعب متسامح، شعب ما عندنا لغة الثأر ولغة الحقد الأعمى، كل هاي مصطلحات دخيلة على مجتمعنا، ويشهد بذلك حتى أعدائنا. لذلك أنا ما عندي قلق من حالة احتقان الشكلية الموجودة اليوم يلي عم تتغذى من برا، وعم بيكون ضحيتها شباب جاهل. لنرجع للمكاسب يلي ممكن تقسيمها لثلاث أنواع. على الصعيد الاقتصادي خلينا نحكي، يعني إيران في فترة الحصار الكبير قدمت لسوريا مساعدات مادية مجزية قبل التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني. كان في عقد بمليار دولار بين سوريا وإيران، خط ائتماني مخصص لقطاعات الدواء والغذاء، وهو مقدم لخط ائتماني آخر ب 3.6 مليار دولار وفق المصادر الإيرانية. فما بالك اليوم إيران مقبلة على استرداد 130 مليار دولار. فأفيد يعني
اقتصاديا سوريا
أنه لابد للإيرانيين من إظهار بعض ملامح الكرم الإضافية لحلفائهم بسوريا. لذلك من الناحية الاقتصادية أنا أعتقد أن سينعكس ذلك بشكل جدي على الواقع السوري. من الناحية السياسية بمعنى أنه الانتقال من حالة الصراعات والحرب إلى حالة الحوار، اليوم إيران أصبحت طرف أكثر فاعلية، انفتحت على المجتمع الدولي من بابه العريض،
وطرف مهم بالأزمة السورية،
وهي طرف مهم بالأزمة السورية، وطرف يدعو منذ البداية إلى الحوار مع الروس، كانوا دائما عم يدعوا للحوار. الآن بدأ الغرب يقتنع بأنه لا حل المسألة السورية إلا عبر الحوار، وتخلى الغرب إجمالا عن فكرة تنحي الرئيس كشرط لإنهاء الحالة السورية، بأنه هاي مسألة يمكن حلها عبر انتخابات، يعني الشعب السوري يقرر هذه المسألة،
انتهاء مدة الحكم،
طبعا مدة الحكم ممكن يصير انتخابات، حتى انتخابات مبكرة، ممكن صياغة دستور جديد، يعني عبر الحوار يمكن الحديث عن كل شيء، بس عبر لغة الدم لا يمكن الحديث عن شيء. إيران تنظر إلى سوريا ليس كقضية سياسية بل كقضية جيوسياسية، بمعنى أن إيران لا تسعى للحصول على مكاسب قصيرة الأمد من الحالة السورية، وإنما يعني
على المدى البعيد،
على المدى الطويل هي تسعى، لأنه هي في تحالف حقيقي مع سوريا، وهذا الحلف يعني موجود اليوم. اليوم في يعني سباقات كثيرة في المنطقة بكل الاتجاهات، يعني الإيرانيين عم بيرغضوا ليبينوا لشعبهم، على الأقل داخل شعبهم، أنه هن انتصروا، وأن انعكاسات هذا الانتصار ستصل إلى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وإلى آخره. لكن على التوازي هناك نوع من السباق الجديد للتسلح، نعتقد بين طهران والرياض، هذا يجب الانتباه له.
وأمريكا بتستغل هالناحية هاي طبعا لمصلحتها، هي عدت يعني هالتناحر فيما بينهم هي
طبعا
مستفيدة.
الآن أمريكا بالرغم من توقيع الاتفاق النووي
هي المستفيد الأكبر،
تسوق في دول الخليج أنه نحن جاهزين لتشكيل مظلة لحماية أمن الخليج من الخطر الإيراني، يعني وهي السياسة الأمريكية يعني مكشوفة. ما أنا الآن في سباق جديد على أسواق النفط، يعني بعد رفع القيود على النفط الإيراني سيحدث تغيرات في سوق النفط العالمي، لأنه إيران
طبعا مصدر قوي.
هناك سباق ملفت الحقيقة للشركات الغربية والأمريكية للتنافس على السباق على أخذ مشاريع داخل إيران، ويعني اللي بتطلع على قائمة الوفود اللي راح تزور إيران خلال الثلاث أشهر القادمة شيء مرعب، يعني وحجم المشاريع اللي ناويين يعملوها كثير كثير كبير. لذلك في الإطار العام أعتقد أن الاتفاق سينعكس إيجابا على حالة المجتمع السوري، وبعتقد أكثر من ذلك أن قبل توقيع الاتفاق حصلت هناك تفاهمات لم تعلن، هذه التفاهمات
حول
حل الحالة السورية بالدرجة الأولى، لأن حل الوضع في سوريا سيترك أثره على الوضع اللبناني وعلى الوضع العراقي وتحصيل حاصل على الوضع في اليمن. فبداية الحل في سوريا لن يكون على الطريقة القطرية السعودية التركية اللي داعية إلى منطقة آمنة وهذا المسلسل اللي صرنا 5 سنين نعرفه، ولن يكون عبر إقصاء طرف، يعني بمعنى طرف رابح وطرف خاسر. التفاهمات أنه يجب وقف الحرب، لوقف الحرب لابد من التصدي للمنظمات الإرهابية التي ترفض ذلك. من هون الحكي اللي كنا عم نحكيه على تشكيل تحالف جديد تشترك فيه سوريا من أجل القضاء على هذه المنظمات الإرهابية الموجودة في بشكل رئيسي في شمال سوريا. ومجرد القضاء على الإرهاب وتثبيت حالة الاستقرار سينفتح أمام سوريا برنامج إصلاحي، وأعتقد أن هذا أيضا متفق عليه
ضمن
التفاهمات. تفاهمات هي أوكي. إلى جانب وبالمناسبة هذه التفاهمات ست هند يعني شبه مؤكدة،
متفائل
يعني
جدا.
لا مش متفائل جدا، أنا هذه التفاهمات يعني حصلت عليها من مصادر موثوقة جدا، ونشر بعض تسريبات من هذه التفاهمات ببعض الصحف العربية، نشر أجزاء من هذه التفاهمات. والمنطق بيقول انه الامريكان والغربيين اليوم الاستدارة اللي عملوها ما ممكن يعملوها فقط في الاتفاق النووي الايراني، بدهم يعملوها بشكل كامل على كافة القضايا، بمعنى اقتنعوا انه الحرب 5 سنين وما سقطوا بشار الاسد، 10 سنين بالعراق ولسه العراق ما انحلت مشاكله والمسلسل ماشي، 30 سنة لبنان المشاكل فيها ولسه فرقاء وعم يتصارعوا وهذا عم بيشدوا هذا الطرف وهذا عم يشدوا هذا الطرف. آن الأوان أن تكون لغة الحوار هي حل مشاكل هؤلاء الناس، والغرب مستفيد من ذلك. يعني استقرار المنطقة هنيك سيعطي للشركات الغربية وللدول الغربية فرص الاستثمار وفرص ما أنا متضررة. لذلك أنا يعني سر التفاؤل تبعي يأتي من أن الغرب اقتنع ولو متأخرا بأن خيار الحرب وخيار الصراعات المسلحة لم يعد خيارا استراتيجيا لحل المشاكل في المنطقة. بتمنى أنا أن يكون تفاؤلي في مكانه
إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لبلدنا سوريا أنه يعم فيها السلام، وتفاؤلك يكون 100% يعني صحيح 100% وتوقعاتك كلها، لأنه فعلا الشعب تعب كثير، الناس ما في بيت إلا في شهيد وفي مفقود وفي بالسجن أو بالاعتقال أو أو مهاجر أو نازح أو بكل اللغات يعني. نتمنى أنه ينعكس هالشي هذا إيجابا على بلدنا سوريا وعلى كل المنطقة. شكرا جزيلا لك السيد يوسف طربوش وأهلا وسهلا فيك.
شكرا لك ستوند وشكرا للإذاعة تبعكم وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين بترككم مع زميلي سامي ومسك الختام كنوز من الشرق.
مساء الخير. ولد زياد الرحباني في الأول من شهر كانون الثاني جانفي من عام 1956 لأبوين مشهورين، أمه نهاد حداد المعروفة باسم فيروز، ووالده عاصي أحد الأخوين رحباني. بعمر 17 وفي عام 1973 تحديدا قام زياد بتقديم أول لحن لوالدته فيروز، وكان والده عاصي حينها في المشفى، وقد كان مقررا لفيروز أن تلعب الدور الرئيسي في مسرحية المحطة. لهذا كتب منصور الرحباني كلمات أغنية تعبر فيها فيروز عن غياب عاصي لتغنيها في المسرحية، وألقى بمهمة تلحينها إلى زياد، وكانت تلك الأغنية سألوني الناس، ولحنها زياد الرحباني على مقام البياد. طلعت يا محلى نورها الحلوة دي من أعمال سيد درويش المعروفة. سنكون مع موشح العزارة المائسات من ألحان سيد درويش أيضا على مقام الرس سوزناك والشعر قديم. من فرقة التراث الحلبية نستمع لموشح العزارة المائسات.
موسيقى
روائع الزمن الجميل ومن سيدة الإحساس المطربة فايزة أحمد نستمع إلى مقطع من أيوة تعبني هواك، الفنانة التي عاشت ما بين عامي 1930-1982. الكلمات لعمر بطيشة والألحان لمحمد سلطان.
Bonnie, in Yeah.
قال نزار قباني: المرأة السورية خجولة، ولكنها تعرف جيدا متى تكون جريئة، تلك هي أقوى النساء. تدعوكم لونا العطار وبيانكا ميتو لمعرض لوحات تحكي المعاناة السوريين عامة والمرأة السورية خاصة، يومي 4-5 آب أوت في مطعم لبوا بونشي على 12-30 بولفار ميزون نوف ويست. واللي ما بيعرف لونا العطار ونشاطها، هي فنانة حفيدة القنصل السابق فارس العطار، ندعو من الجميع المشاركة. من الأدوار التي اشتهرت في سوريا وأداه أغلب مطربي حلب دور الحب مهوش بالسهل، من ألحان داود حسني على مقام الحجاز. من جيل الشباب وأحد أعلام الطرب بمدينة حلب الفنان فؤاد ماهر، نستمع لدور الحب مهوش بالسهل.
الحب مهوش بالسهل، كم سل عاشق وتلوح الحب مهوش بالسهل، يا من صيوني اللي رموني
وجه شبه بين أغنية حلم وأغنية رق الحبيب لكوكب الشرق أم كلثوم، أغنيتان كتب لهما الخلود والبقاء، حيث تصور كل منهما المواقف الرومانسية بين الأحبة، وتعتبر أغنية حلم من أهم ما لحن الشيخ زكريا أحمد على مقام الراس سوزناك. كتب كلماتها الشاعر بيرم التونسي، ويعود تاريخ غنائها لعام 1946. بمنتهى الروعة والجمال والطرب بصوت الفنانة السورية فرح يوسف، نستمع لمقطع من أغنية حلم لأم كلثوم. أشكي لمين الهوى، كلمات حسين النحاس وألحان محمد عبد الوهاب على مقام البيات. يعود تاريخ غنائه لعام 1931. يليه أغنية لما انت ناوي، كلمات محمد عبد المنعم وألحان محمد عبد الوهاب أيضا على مقام حجاز كار كرد. يعود تاريخ غنائها أيضا لعام 1929. نستمع لموال أشكي مين الهوى ولما انتناوي من الفنان صفوان بهلوان. الجدير بالذكر أن صفوان بهلوان مغني وموسيقار وعازف عود من مواليد جزيرة أرواد بسوريا عام 1953.
Oh, 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 oh منا ولي من قلبك الخالي من عوالي
بنشوف خيالة بنشوف خيالة بنشوف خيالة في الوحدة بنشوف خيالة بنشوف خيالة في الوحدة قدامنا بنشوف
Thank you.
قال نزار قباني: المرأة السورية خجولة، لكنها تعرف جيدا متى تكون جريئة، تلك هي أقوى النساء. تدعوكم لونا العطار وبيانكا ميتو لمعرض لوحات تحكي معاناة السوريين عامة والمرأة السورية خاصة، يومي 4-5 آب أوت في مطعم لو بوا برانشي على 1230 بولفار ميزون نوف ويست، علما أن الفنانة لونا العطار هي حفيدة القنصل السوري السابق فارس العطار. ندعو من الجميع المشاركة. كان معكم سامي هلال مع تحياتي وتحيا جميع أفراد أسرة ليالي يمال الشام. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
ستقولي النهار ده انا بين ايديكم.